طابت مجالسنا وفاح أريجها، وتنورت من ذكر سيرة أحمد المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره، فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الخليقة كلها الآن اقترب موعدها مع آخر نبوة، النبوة الخاتمة للنبوات. هذه النبوة التي سيكون ناقلها وحاملها إلى الخليقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي شارف على عمره 40 من عمره الشريف عليه الصلاة والسلام. النبوة وصفها الله جل جلاله فقال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. النبوة والوحي كان له ثقل، كان له أثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثر مشاهد، يشاهده من حوله عليه الصلاة والسلام يشاهدون ذلك. ومن أمثلة ذلك ما ذكرته عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، عند البخاري ذكرت وصفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يتعجب العبد من ذاك الوصف، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد الشديد يعكس على العبد قشعريرة، يعكس على العبد انكماشا طلبا للدفء، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الوحي ينزل عليه وتغشته النبوة في اليوم شديد البرد ينفصم عنه، وإن جبينه عليه الصلاة والسلام الجبين الشريف يتفصد عرقا، يتقاطر من العرق، مع أنه كان يوما شديد البرد. وكذلك في المسند عند الإمام أحمد رحمه الله، والحديث صحيح، أنه كان يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، يكون على راحلته عليه الصلاة والسلام على البعير، فينزل الوحي، فإذا نزل الوحي وتغشته النبوة ماذا يكون من حال هذا البعير المخلوق الهائل؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذا البعير، فهذه الراحلة تضرب بجيرانها. الجيران في البعير هو صفحة العنق، البعير عنقه ممتد طويل، من ثقل الوحي يبرك البعير يسقط، وليس نزوله للجلوس فقط، بل حتى أنه يضرب بجيرانه، يمد رقبته على الأرض من ثقل الوحي الذي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من هذا الثقل ما ذكره زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، من كبار الصحابة من شبابهم، الذي جمع القرآن مرتين، مرة في خلافة أبي بكر ومرة في خلافة عثمان رضي الله عنهم. يذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه الحديث عند البخاري رحمه الله في الصحيح، أنه كان يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد نبوته وهجرته عليه الصلاة والسلام، كان يوما جالسا معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسند فخذه الشريف على فخذ زيد بن ثابت، وهو بهذا الحال وفي ذاك المجلس تغشاه الوحي عليه الصلاة والسلام. فماذا حصل؟ يقول رضي الله عنه وارضاه: فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وفخذه، فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فخذي، فثقلت علي، فخذ زيد بالأسفل وفخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأعلى، والوحي قد تنزل، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، خشيت، وهو شاب، خشيت أن تكسر قدمي من ثقل هذا الوحي. هذا الوحي، تلك النبوة على ثقلها، كان لها أشباه في النبوات السابقة، وتلتقي النبوات جميعا في أمور مشتركة بين كل النبوات. ومن ذلك مثلا أن كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا قد رعوا الغنم، أمر مشترك، فكلهم باشر عملا. كذلك هذا في حياتهم البشرية. وأما حياتهم الشرعية فكلهم دعوا إلى الإخلاص والتوحيد وصفاء العقيدة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أيضا هذه من الأمور المشتركة. بقيت نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، هذه النبوة الخاتمة تفترق عن كل النبوات بأمور، ومنها واحد النبوات السابقة كانت محدودة في مكانها وزمانها والقوم الذين بعث فيهم ذاك النبي، هذا في النبوات السابقة. وأما نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفترق في هذا، حين وصف الله نبوته بقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فنبوته عليه الصلاة والسلام شملت ليس أقوام الإنس بل الإنس والجن أيضا، شملت كل ذلك عالم الإنس وعالم الجن. هذه من الأمور التي يفترق بها النبي صلى الله عليه وسلم عن إخوته من الأنبياء، ويفترق بنبوته عن نبواتهم. كذلك من الأمور التي ينفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النبوة أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، نهاية النبوات، فستبقى نبوته عليه الصلاة والسلام ما بقي الزمان حتى قيام الساعة. قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، الآية من سورة الأحزاب. كل هذا الأمر النبوة بوضعها لها ثقل، ثم هذه النبوة تحديدا أعظم ثقلا من غيرها، لأنها ستشمل الإنس والجن ويمتد زمانها إلى قيام الساعة، فثقلها أعظم. لذلك من حكمة الله هذه النبوة كان لها إرهاصات، لها مقدمات، سواء لمن يشاهدها من حوله عليه الصلاة والسلام الذين رأوا منه حسن خلقه وكريم خصاله عليه الصلاة والسلام، وأنه لو سارت النبوة فهو أهل لها عليه الصلاة والسلام، أو له عليه الصلاة والسلام هو بذاته عليه الصلاة والسلام، أن يكون هناك إرهاصات له مقدمة حتى يكون له قبول في حمل هذا الثقل الذي سيكون في نبوته عليه الصلاة والسلام. ومن تلك الإرهاصات ما ذكرته عائشة رضي الله عنها وارضاها في الصحيح، قولها رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة. إذا رأى الرؤية عليه الصلاة والسلام فإنها تكون كفلق الصبح، هذه من الإرهاصات التي كانت له عليه الصلاة والسلام. كذلك من إرهاصات نبوته صلى الله عليه وسلم سلام الحجر عليه قبل نبوته، قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام كان الحجر يسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح عند الإمام مسلم رحمه الله، قال إني لأعرف حجرا بمكة، حجر صخر أصم كبقية الحجارة التي نمر بها في ذهابنا وإيابنا، ولكن تقدمة له عليه الصلاة والسلام وإرهاصا له وتعريفا له بوضع بما سيكون من حاله عليه الصلاة والسلام، إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن يبعث، يسلم عليه فيقول السلام عليك يا رسول الله، وهو حجر صلى الله عليه وسلم. من الإرهاصات كذلك من الإرهاصات التي كانت أمر هائل في عالم الجن. الجن عالم خلقهم الله من نار، ولهم هيئتهم ولهم طبيعتهم، حجبنا عنهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، الآية من سورة الأعراف. هؤلاء لهم قدرة جسدية، عالم الإنس تميز بالقدرة العقلية، لذلك النبوات كلها في الإنس، وأما الجن فلهم قدرة جسدية، لهم قدرة جسدية، لذلك استخدمهم سليمان عليه السلام ليوسع ملكه عليه الصلاة والسلام، حتى يقول واحد منهم قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، عرش بلقيس في اليمن وسليمان عليه السلام في الشام، مجرد أن يقف من مكانه سيجد العرش بين يديه، قوة هائلة. من قدراتهم أنهم كانوا يتخذون مقاعد للسمع، يصعدون يرتقي الواحد منهم فوق الآخر حتى يصلون السماء فيسترقون السمع، ثم يقذف الأول إلى الذي يليه، وهكذا حتى يأخذون هذا الخبر من السماء فيعطونه للكهنة والسحرة ويلوثون أديان الناس بالشرك والخرافات. هذا الحال الذي اعتاده الجن تغير تماما. قال الله جل وعلا: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن، مع اقتراب نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. اختلف الأمر بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير الحال مع هؤلاء الجن وعلموا أن أمرا جللا حصل، وكان ذاك الأمر هو بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يليق للجن الجلوس في مقاعد للسمع خصوصا والوحي سوف ينزل، فإن استرقوا السمع وأخذوا القرآن وقع التحريف فيه، وقد تكفل الله بحفظه بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طابت مجالسنا وفاح أريجها وتنورت من ذكر سيرة أحمد المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.